السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا ومن ينظر إلينا الآن. نحن في ليلة السبت، ليلة الخامس من شهر ربيع الأول الموافق سنة 41400 بعد الألف، الموافق ليلة الثاني من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 94 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين، وكما أخبرنا أكثر من مرة أنه إذا سمع المسلم يا أيها الذين آمنوا يقول ابن مسعود فأرعها سمعك، أنت من المؤمنين، الله تبارك وتعالى يأمرك بخير أو يحذرك من شر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الضرب في سبيل الله إذا أطلق عادة يراد منه السفر، الضرب في الأرض هو السفر. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. طيب إذا ما ضربنا في سبيل الله هل يعني أننا لا نتبين إلا إذا كنا في سفر؟ قال أهل العلم لا، التبين مطلوب في كل شيء، وإنما في السفر لأن السفر يعني مظنة الجهل بأمور الناس، غير لما يكون في المدينة وتعرف الناس وكذا. السفر لا تعرف كل أهل، قد تلقى أناس أول مرة تراهم في حياتك، فلذلك ذكر السفر وغيره من باب أولى، أو غيره من باب أولى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله، إذا أطلقت في سبيل الله في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الجهاد، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا أي انتظروا حتى تبين لكم الأمور، وفيها كما هو مشهور قراءتان، فتثبتوا فتبينوا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقرأ صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، قرأ هذه وهذه النبي صلى الله عليه وسلم، فهما قراءتان ثابتتان وتفسر إحداهما الأخرى، وهذه من فوائد القراءات. قال لأن التبين هو نتيجة التثبت، التثبت هو التريث والتأني وعدم الاستعجال، ثبت ثم تبين أي حتى تتضح لك الأمور، فالتثبت يكون ابتداء والتبين يكون انتهاء، تبين حتى تتثبت. وبعض أهل العلم يقول التبين والتثبت شيء واحد، على كل حال إذا قلنا إنهما شيء واحد فالأمر واضح، وإذا قلنا أن التبين هو نتيجة التثبت فهذا ظاهر. وهذه فيها رد على من عابهم الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعاب على من لا يتثبت ولا يتبين وينشر الأخبار أيا كانت، ونبه هنا إلى وجوب وأهمية التثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. هذه الآية لها قصة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أنه كان مجموعة من المسلمين في جهاد، في سفر جهاد، ثم لقوا رجلا فلما رآهم قال السلام عليكم، قالوا لا، هذا يسلم حتى يكذب علينا، يعني تقية حتى يكذب علينا ولا نقتله وهو من الكفار، فقتلوه. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول أهل العلم فإذا كان هذا في أمر محتمل وقرينته قوية، لأنهم في جهاد وهذا لا يعرفونه، والغالب أنه كافر، والغالب أنه أراد حماية نفسه وأن دمه حلال، فيقول مع هذا الله تبارك وتعالى زجرهم ونهرهم وقال لهم تثبتوا تبينوا. فإذا كانت في أمور أخرى غير هذه فمن باب أولى، أن الإنسان يجب عليه في كل شيء في حياته أن لا يستعجل في الحكم، ولا يستعجل في اتخاذ أي قرار، ولا يستعجل في اتهام أي أحد حتى يتبين ويتثبت. هذا أمر مطلوب من كل أحد في كل أمر. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفيها قراءتان أيضا، لمن ألقى إليكم السلام ولمن ألقى إليكم السلم. السلم من الاستسلام والأمان، ومنه اسم الله السلام أي معطي الأمان سبحانه وتعالى. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا أنت كذاب، لما قلت السلام عليكم أو قلت السلم أنت كذاب. ليش ينهارهم الله تبارك، يحذرهم الله تبارك، ينهاهم الله تبارك وتعالى، يعيب عليهم الله جل وعلا. قال لست ليش تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي لأجل هذه الغنيمة التي معه لكي تغنموا ما معه. قال فعند الله مغانم كثيرة، الله تبارك وتعالى يعني قد عوضكم عن هذا الشيء الكثير وسيعطيكم أيضا الشيء الكثير سبحانه وتعالى. فلأجل هذه اللعاعة، ولذلك سماها تبتغون عرضة حياة الدنيا، عرض يعني شيء زائل، العرض شيء زائل، تبتغون عرض الحياة الدنيا لأجل شيء زائل، تقتلون نفسا. وهذا يبين الإسلام، هذا الدين دين الرحمة، يعني الأصل فيه الحفاظ على الدماء. ثم كذلك ما جاملهم الله تبارك وتعالى لأنهم مسلمون، لأنهم مجاهدون، ما جاملهم قال لي الله عادي ما في مشكلة، لا لا، نبههم على طول. يعني أي شيء يقع خطأ من المسلمين، وهذا فضل نزول القرآن منجما، يعني على الحوادث تقع حادثة ينزل القرآن يبين حكمها، يأمر ينهى وهكذا. قال فعند الله مغانم كثيرة، ثم قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل تحتمل معنيين، كذلك كنتم من قبل أي كنتم خائفين من الكفار، والكفار لهم السلطة خاصة في مكة في البداية، كان المسلمون يخفون إسلامهم، وكانوا إذا خرجوا مع الكفار اختبأوا منهم، كانت يعني الغلبة للكفار في بداية الأمر، حتى لما هاجروا إلى المدينة في بداية الأمر أيضا، وذاك ما ظهر النفاق إلا في السنة الثانية لما قوي المسلمون. يقول كذلك كنتم من قبل، أنتم كنتم تخفون إسلامكم وكنتم ضعفاء، فعزكم الله تبارك وتعالى، فكما كنتم ضعفاء هم الآن ضعفاء وخايفين منكم وكذا. يعني تذكر حالك لما كنت في مثل حالهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كذلك كنتم من قبل أي كنتم مثلهم كفارا، كذلك كنتم كفارا، وهل تتمنون لو كنتم كفار أن تقتلوا على الكفر أو ينتظر ويتأنى بكم لعل الله يفتح على قلوبكم وتدخلوا دين الله تبارك وتعالى، أيهما أفضل؟ كذلك كنتم من قبل، يعني ارحموهم لعل الله تبارك يفتح على قلوبهم، لعلهم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وهذا يذكرنا في بدر، غزوة بدر، لما أسر من أسر من كفار مكة، فقال أبو بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى، قال تستأني بهم يا رسول الله، فهم أبناء العمومة، لعل الله أن يهديهم، وفعلا هداهم الله تبارك وتعالى، هدى الكثيرين منهم. قال الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي إما من عليكم بالإسلام إذا قلنا كنتم من قبل كفارا، وإما من عليكم بالقوة والعزة لما كنتم ضعفاء. والمن هو العطاء بلا ثمن، المن هو العطاء بلا ثمن، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال فمن عليكم، فمن الله عليكم فتبينوا، أعادها مرة ثانية من باب التأكيد، وأيضا فيها قراءتان تثبت أيضا، فقالها في الأولى تبينوا، ثم قال فتبينوا للتأكيد لبيان أهمية التبين والتثبت. قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان قلنا هنا مسلوبة الزمن، أي كان وما زال، كان بما تعملون خبيرا، أي عليم بما في قلوبكم. والخبير يقولون الخبير هو العليم بالبواطن والعليم بالظواهر، إذا جاءك العليم خبير، عليم بالظواهر خبير بالبواطن، إذا جاءت عليم لوحدها فهي تشمل العليم والخبير، العليم بالبواطن والظواهر، وإذا جاءت الخبير لوحدها أيضا تشمل البواطن والظواهر، وإذا جمعت معا العليم والخبير فالعليم عن ظاهر الأمور والخبير عن بواطن الأمور. وهذا يشبه ما وقع لأسامة بن زيد لما كان في معركة ورجل من الكفار قتل من المسلمين من قتل، فلما رأه أسامة لحق به فهرب، فأدركه أسامة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو الآن بالمعركة ما زال يقاتل مع الكفار وقتل من المسلمين من قتل، فلما علم أن أسامة قد أدركه وأنه مقتول لا محالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فبلغ الخبر بعد انتهاء المعركة ورجوعه من المدينة، بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله فعل وفعل بالمسلمين. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، أي خوفا من السيف. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا شققت عن قلبه؟ هل تعرف ما في قلبه؟ يقول فما زال يكررها حتى قلت ليتني لم أسلم إلا الآن، من كثر ما شاف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع مثله لأبي قتادة لما أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت إن كان رجل من المشركين قد أصابني فلحقت به فلما جئت لأقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله فأقتله يا رسول الله؟ قال إن قتلت وكنت بمنزلتي قبل أن يقولها وكان بمنزلتك بعد أن قالها. شوف يعني كل هذا فيه حفاظ على الدماء، الإسلام ليس دين دموي للقتال فقط، حتى وهو يقاتل حتى لو قتل من المسلمين إذا قال لا إله إلا الله نكف عنه، نكف عنه. وهنا الله تبارك وتعالى أمر بذلك، قال فتبينوا. طيب ثم قال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي أي لا يتساوى، وهذه كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، قل هل يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستويان مثلا، ولما ذكر البحرين سبحانه قال هذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هل يستوي؟ لا يستوي. طيب وليس الذكر كالأنثى، يعني الله سبحانه وتعالى نفى المساواة في كثير من الأمور، والإسلام ليس دين مساواة، ننتبه لهذه القضية. الحين كثير من الناس يقول مساواة المساواة 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 بين الرجل والمرأة، المساواة غير صحيح هذا الكلام، الإسلام دين عدل، دين عدل وليس دين مساواة، الله سبحانه يقول ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، مستحيل. فالدين الإسلامي ليس دين مساواة، الدين الإسلامي دين عدل، يعطي كل ذي حق حقه، وعمر ما يكون فيه ظلم أبدا، بل المساواة أحيانا يكون فيها الظلم، عندما تساوي الذي يجتهد مع الذي لا يجتهد، عندما تساوي الذي يعمل مع الذي لا يعمل، عندما تساوي بين الجاد والهازل، هذا الظلم. أما الإسلام فهو دين العدل، يعطي كل ذي حق حقه. يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي أبدا، كما قال في الآية الأخرى لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لم يسوي بينهم أبدا الله سبحانه وتعالى. وهنا هذه الآية يقول زيد بن ثابت لما نزل قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، طبعا هذه الآية لما نزلت لم يكن فيها غير أولي الضرر، نزلت هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول زيد بن ثابت ناداني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتبها، فكتبتها هكذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله والله لو كنت أستطيع الجهاد لجاهدت، يقول وكان أعمى عبد الله بن مكتوم، يقول الآن قلت لا يستوي الذين يجاهدون والذين، طيب أنا ودي أجاهد بس ما أقدر لأني أعمى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابته الرحضاء العرق، يقول وكانت فخذه على فخذي فاشتد علي حتى كادت أن ترض فخذي، يقول تنكسر فخذي من الثقل الذي حصل من فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سري عنه، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فعذر الله جل وعلا أولي الضرر لما اشتكى ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله هذه الكلمة في وسط الآية، أنزلها في وسط الآية لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما القاعدون بدون ضرر فلا يقاسون بالذين يقاتلون قطعا. وأشهر وأكثر أقوال أهل العلم هذه نزلت في بدر عندما خرج المجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، سماهم مؤمنين مع أنهم لم يخرجوا إلى الجهاد، قال أهل العلم فدل على أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية وليس فرض، لذلك الله تبارك وتعالى ما ذمهم ولا سبهم ولا عاتبهم ولا عاقبهم، لكن قال لا تستوون مع الذين يجاهدون، لا تستوون معهم. قال سبحانه وتعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضلهم عليهم درجة أي رفعة ومكانة وفضلا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يظن البعض أن القاعدين يعني سيذهبون إلى جهنم، لا وكلا وعد الله الحسنى، كما قال في الآية السابقة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كذلك هنا قال وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدين والقاعدين. طبعا هذا الكلام في جهاد الكفائي وليس الجهاد العيني الذي يهجم فيه الكفار على المسلمين، هنا يكون الجهاد فرض عين. قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، نبه عليها مرة ثانية ليبين منزلة الجهاد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم قال درجات، يعني هذا الأجر درجات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. للمجاهد في سبيل الله 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال: درجات منه، أي من الله، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. سأل الله تبارك وتعالى من فضله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندما يقول الله: إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يقول جاء في بعض الروايات: أشهدك وأشهد ملائكتك ورسولك وحملة عرشك. أنا لا أعرف أنها تصح، رسول هو الحديث كله فيه يعني كلام، لكن الشاهد من هذا أن الإشهاد ليس بالضرورة أنه يسمعني، لأنه قال جميع خلقك، يريد أن يقول أني أعلنها علانية أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وكل من يسمعني وكل من يراني وكل من يعرفني أقول له هذا الأمر حتى يشهد لي عند الله جل وعلا، سواء شهد لي حبا في أو شهد بغضا في. فالقصد أن هذا لا شأن له ب يعني طعن ولا شيء، واضح جدا، ما في شيء أبدا. هنا يقول بعض الناس يقول: في مثل هذا الزمان وهذه الفتن يصعب علينا غض البصر، قل هل يستوي الذين يغضون والذين لا يغضون؟ كما قلنا قبل قليل، صحيح حتى الجهاد أصعب من غض البصر، فالله سبحانه قال: هل يستوي المجاهدون في سبيل الله والقاعدون؟ لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ لا يستوون. فنقول إذا ما غضيت البصر لا تأتي غدا وتقول: لماذا الذي غض البصر أفضل مني عند الله تبارك وتعالى؟ كلما ليس فقط غض البصر، الحين واحد يقول: ما أقدر أعيش بدون ما أدفع رشوة، نقول: هل تستوي أنت واللي ما يدفع رشوة؟ واحد يقول: لازم أغش ولا ما يمشي البيع، نقول: لا تستوي أنت ومن لا يغش. واحد يقول: ما أنجح لما غش مثلا، أوف افتح البيبان هذه لا تغلق أبدا. نقول لهؤلاء: بل غض البصر واستعن بالله سبحانه وتعالى، وتذكر ما عند الله، ما عد الله لك، وإذا ما غضيت البصر ايش تبي تستفيد؟ حر وحزن وضيق خلق وكذا، يعني مو اللي طالع يعطون البنت هذه يلا تزوجها، لا، تطالعها وتنقهر وتمشي ما استفدت شيء. ما الذي استفدته؟ ما استفدت؟ لا خير في لذة من بعدها سقر، يعني الإنسان ماذا يستفيد من إرسال بصره؟ بالعكس يتضرر إذا أرسل بصره، بل الإنسان إذا حفظ بصره ارتاح واطمأنت النفس. فأسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية جميعا. طيب، يقول: إذا تدين أحدهم ولم يكن ينوي أن يسد الدين، فلما مات سدته عنه زوجته، فهل تقبل منه؟ نعم، الدين يكون قد قضي، يعني سواء نوى أن يقضي الدين أو ما نوى أن يقضي الدين، الدين قضي خلاص انتهى الأمر، لكن هو يأثم عند الله تبارك وتعالى على نيته، هذه النية الفاسدة، الدين قضي خلاص ما يطالب به يوم القيامة. إذا سدده أحد عنه لا يطالب به يوم القيامة، لكن يحاسبه الله على نيته الفاسدة، وهي أنه لا يريد أن يرد للناس ديونهم، والله المستعان. هل ينعقد البيع بمجرد الإيجاب والقبول بحيث يمكن للمشتري التصرف في المبيع، أم لا بد من القبض؟ نرجو الإفادة مع التوضيح. هو القبض اختلف فيه أهل العلم، يعني هو لا شك أول شيء تم البيع بالقبول والإيجاب، عندما تقول له بعتك قال اشتريت أو قبلت تم البيع، خلاص انتهى، تم البيع. يبقى أمور أخرى وهي خيار الشرط، خيار المدة، خيار المجلس، هذه يعني لأحدهما أن يتراجع عن البيع، لكن البيع تم إذا قال بعتك وقال الآخر اشتريت. لكن هل للمشتري أن يتصرف في الذي اشتراه قبل أن يقبضه؟ مسألة خلافية، الجمهور لا يجوز له أن يتصرف في المبيع قبل أن يقبضه إذا كان مما يقبض، يعني مثل أرض ما تقبض، عمارة ما تقبض، لكن طعام، ملابس، ذهب، أشياء تقبض، فقالوا لا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. وذهب المالكية إلى أنه يجوز البيع حتى لو لم يقبض إلا في الأكل، الأكل يعني المكيل الذي يباع مكيلا ويؤكل هذا فقط هو الذي يشترط فيه القبض قبل بيعه. يعني ما تبيع أكل اشتريته قبل أن تقبضه، ما تشتري وتخلي عنده وتروح تبيعه وما زال عنده، يروح غير اللي اشتراه منك يروح يستلمه منه. قال هذا لا يجوز في الأكل، أما غير الأكل فقالوا يجوز، وهذا الأظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يقول هناك بعض المسلمين يحتفلون بعيد الهلع أو ما يسمى بالهلوين، اسم الهلع عيد الخوف، هلوين، بحيث يرسمون على وجوههم وجوه الأطفال شخصيات مرعبة ويلبسون أزياء تنكرية. هذا من الجهل وهذا من التقليد الأعمى الذي سرى عند بعض المسلمين، تقليد الأعمى للناس، يعني أي شيء يسوون الناس يسوي مثلهم، مع الخيل يا شجرة. وهذا لا شك أنه من ضياع الشخصية وضياع الهوية للأسف. يعني وهذا ذكره ابن خلدون قديما، قال يعني قاعدة مجتمعية أن المغلوب يتبع الغالب، دائما يقلده ويمشي في طريقه ويجعله قدوة وهكذا. سبحان الله، هذا أمر يعني واقع، لكن علينا نحن كمسلمين نشعر بالعزة بديننا وبانتمائنا لهذا الدين، والله لم يعطينا إلا عيدين اثنين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما غير ذلك فكلها لا تجوز والله أعلم. طيب. يقول مرات يقول أشوف خطأ وأخشى أن اللي أنصحه ما يتقبل، أو أني أنا أستحي، أو غير ذلك من الأسباب. طبعا هنا الأصل أصل النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، عاد ثلاث مرات، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعمته. هذا الدين النصيحة، لابد الإنسان ينصح. أما قضية أني أخاف أنه ما يرضى ما يتقبل، ليش ما تقول إن شاء الله يتقبل؟ يعني افترض الشيء الحسن، وإن ما تقبل بهوى، لكن سويت اللي عليك معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. مو بالضرورة يعني اهتدى نعمة ما اهتدى كيف، لكن أنا أعتذر عند الله أني سويت اللي علي، فلا بد الإنسان يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. امرؤ القيس شاعر جاهلي، أبوه كان ملك كندة، قبيلة كندة أبوه كان الملك عليهم، ثم عمه أخو أبيه قتل والده وأخذ الملك منه، فامرؤ القيس الآن يبي يحارب عمه، يبي يرجع يأخذ ملك أبوه ملك أبيه، وما يقدر على عمه، عمه خلاص سيطر على الأمور. فسوى سافر إلى قيصر لأنهم نصارى، فذهب إلى قيصر يستنجد به حتى يرسل معه سرية أو جيشا حتى يرد له ملك أبيه. فكان يقول ومعه صاحبه في الطريق، بكى صاحبه يعني على موضوع آخر، فقال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقون بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فهذا الأصل أن الإنسان يسوي اللي عليه، إما أن يحصل الذي يريده وإما أن يعذر. أما سكوتك وعدم نصيحتك فلا أنت اللي غيرت ولا أنت اللي نجيت نفسك، فأنت تنجي نفسك، تنصح تذكر بالله، استجابوا الحمد لله، ما استجابوا هم الملامون، لكن إذا ما نصحت أنت ملامهم ملامون. طبعا بالنسبة للكتب لطلبة العلم المبتدئين، أنا أنصح ابتداء أن الإنسان لا يكتفي بالقراءة، يحضر دروس، والحمد لله بلادنا هذه فيها خير عظيم، وفيها دروس، فيها جداول، فيها أمور طيبة جدا لله الحمد والمنه، والأمور ميسرة والحكومة سامحة خلاف اللي كثير من البلاد. فأهم شيء احضر دروس، تحضر دروس إن شاء الله تعالى، هذا أمر الأول. الأمر الثاني ممكن تكون لك أيضا قراءة خاصة، يعني قبل ما تنام على قولتهم كتاب عند السرير، قبل ما تنام تقرأ منه ثم تنام مثلا. هناك في كتب جميلة جدا، منها زاد المعاد لابن القيم، منها الفصول في السيرة لابن كثير رحمه الله تعالى، منها الواسطية لابن تيمية، في كتب جميلة جدا ممكن الإنسان يقرأها وتنفهم يعني بدون ما تحتاج شرح وكذا. وممكن أحيانا غير هذا اللي هو حضور الدروس، وأيضا في اليوتيوب الحين ما شاء الله دروس كثيرة في اليوتيوب، ممكن تفتح كتابك وتتبع معهم كأنك حاضر، سواء كانت مباشرة أو كانت يعني مسجلة، والخير عظيم جدا، الأمور سهلة إن شاء الله تعالى. الله يحفظك. ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل؟ الله أعلم يعني قضية الحكمة لماذا يتوضأ قبل الغسل، لكن ذكر أهل أن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف. وذاك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينام أحدنا وهو جنب يعني بدون ما يغتسل؟ قال: نعم إذا توضأ. فالوضوء يخفف الجنابة، يبدأ بتخفيف الجنابة ثم بعد ذلك يأتي بالغسل. أريد توضيح، فلو كان القول مخلوقا لم يخلق به، لأن المخلوق لا يخلق والخالق لا يخلق، ما هو الفرق بين يخلق ويخلق؟ يخلق الله، يخلق نحن. أنا خالق ولا مخلوق؟ ها؟ أكيد؟ زين شو؟ أنا مخلوق، أنت مخلوق. إذا كنت مخلوقا هل تستطيع أن تخلق؟ لا تستطيع، لأنك مخلوق أصلا، فكيف تخلق؟ كان خلقت نفسك. فنحن مخلوقون، فإذا كنت مخلوقا يستحيل أن يكون المخلوق خالقا، والعكس صحيح، الله هو الخالق. فإذا كان الله هو الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، لأنه لو كان مخلوقا لما استطاع أن يخلق سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلامهم، أن قول الله، الله يقول كن فيكون، يخلق بالقول. فلو كان القول مخلوقا ما خلق به، ويقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر سبحانه وتعالى. يقول: ما الفائدة من الملاعنة؟ إذا يقصد الملاعنة بين الزوجين، الفائدة منها أن الإنسان ينظف فراشه، وأن ما ينسب إليه ولد ليس من ظهره. هذه الفائدة من الملاعنة، حتى يتبرأ مما قد تنسبه إليه زوجته وليس ولدا له. هناك فقه للإمام جعفر الصادق في كتب السنة وكتب الشيعة للبحث العلمي، هل للإمام جعفر الصادق انفرادات في الفقه عن باقي الفقهاء؟ ما أدري والله يعني، لكن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بجعفر الصادق رضي الله عنه وعن آبائه، نعم من علماء الفقه، وعنده نقولات كثيرة في كتب الفقه، في المغني، في التمهيد، في المجموع، الكتب التي اهتمت بنقل أقوال أهل العلم في المسائل، في الأوسط لابن المنذر، تنقل عن جعفر كثير من الأقوال، وهو من فقهاء المسلمين. لكن أنه له مذهب فقهي ومثل مذهب أحمد أو مذهب مالك، لا لا يوجد له مذهب فقهي يعني مثل غيره، مثل سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الطبري، ابن المنذر، الأوزاعي، هؤلاء علماء كبار، ولكن ليس لهم أتباع يعني صار بحيث صار لهم مذهب فقهي. كذلك جعفر رحمه الله لم يكن له مذهب فقهي لوحده، لكن له آراء فقهية مبثوثة في كتب أهل العلم، لكن جمعها يحتاج تعب. يعني إنسان يقرأ في كتب الفقه خاصة التي تتكلم بالأسانيد، مثل المصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، سنن أبي داود الطيالسي، وغيرها من هذه الكتب التي اهتمت بنقل أقوال أهل العلم، سيجد خيرا عظيما لجعفر وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى. مدرسة خاصة جعلت رسوم الدراسة على دفعات، فمثلا الشهر الأول 1000 دينار، والذي بعده 1000 دينار، والشهر الأخير 1000 دينار، ولو تأخر عن الدفع الشهر الأخير يصبح القصد الأخير 2000 دينار، فهل هذه زيادة على تأخير سداد الشهر الأخير تعتبر ربا ولا يجوز أم ماذا؟ إيه ما يجوز قطعا، ما يجوز. إذا تأخرت 1000 يصير 2000، لا ما يجوز. إذا تأخرت يروحون يشتكون عليك، ما يعطونك الشهادة، هذا حقهم، نقول ما نسلمك الشهادة لما تدفع لنا فلوسنا وأنت دافع لهم 2000 أصلا. زين، أما قضية 1000 تصير 2000، لا ما يجوز هذا الأمر. هل يجوز لموظفات في مسجد الدخول بالحذاء والتنقل بين الصور بلبسه؟ الموظفات وغير الموظفات، لبس الحذاء في المسجد جائز، الأصل فيه أنه جائز يعني لبس الحذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة وكان يلبس النعلين، وأثناء الصلاة نزع النعلين، فنزع الصحابة نعالهم، فلما قضى الصلاة قال: ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال: رأيناك نزعت فنزعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جاءني جبريل وأخبرني أن بهما قدرا، فإذا صليتم فصلوا في نعالكم، فإن يهود لا تصلي في نعالها. أهم شيء أن يكون نظيف هذا الحذاء، لكن الآن المساجد اختلفت عن السابق. يعني في السابق المساجد عبارة عن رمل تراب، فما فرقت يعني نزل نعالة ولا يلبس نعالة، لكن الآن المساجد فيها زل ونظيفة والعامل ينظفها كل يوم. فتصور لو كلنا ندخل في نعالنا، كل فرض لازم ينظف، وهذا وشي يروح وشي ما يروح، في إيذاء للمصلين وإفساد للسجاد. فلا يصلح أبدا الإنسان يدخل بنعاله الآن إلى المسجد إلا إذا كان يحافظ عليها. يعني أنا أعرف واحد اشترى نعال من زمان، السالفة قديمة، ذاك الوقت ب60 دينار، يقول أحسن نعال ذاك الوقت 30، هذه ب60 شاريها. يقول لما أصلي ما أعرف أصلي، يقول أكبر بس أحد لحد يبوقها، لين أسلم أول شيء أروح حق نعالي. يقول والله ما أخشع في صوتي لما باقت نعالي، الحمد لله بديت أخشع. يقول عقب ما باقوه بديت أخشع. يقول فواحد عنده مثلا آلتي يأخذ يحطها بكيس، مثل بالحرم الحين تحطها بكيس، تضعها بكيس، تضعها بجانبك، ما في مشكلة. المهم لا توسخ المكان، لا تفسد المكان. فإذا كان الإنسان يضعها بكيس ويدخل بها ما في مانع إن شاء الله تعالى. أما أنه يدوس بنعاله وقد داس فيها على التراب وغيره وكذا ويوسخ المسجد وكذا، لا ما يجوز هذا، هذا فيه إفساد لأموال المسلمين. أما بالنسبة للنساء كذلك، إذا كنت ما تستطيع كذا التنقل أو شيء قبل ما تدخلون تنظفون هذه النعال، تأكدون منها نظيفة وكذا وكذا، ما في بأس من الدخول، لكن أهم شيء تكون نظيفة. ما طريقة التعامل مع البخيل وكثير الشكوى والسلبية خصوصا إذا كان من أقرب الأقارب؟ يعني عوده أنت على الكرم. يعني البخل أحيانا يكون صفة في الإنسان، يعني لا يملك أن يتخلص منها بسهولة، هذا لابد أن يدخل دورات. طيب يعود يعني على الكرم، ويعني يجلس مع الكرماء ويشوف طريقتهم وتصرفاتهم وكذا، يمكن يستحي ويضبط أموره إن شاء الله تعالى. فالبخل نعم في هذا الإنسان، في من أصل الإنسان أنه شحيح، هذا الأصل في الإنسان أنه شحيح بخيل حريص، هذا الأصل في الإنسان. لكن الذي يبذل هذا، هذه صفة تميز، صفة تميز هذه. فهذا البخيل أنا أقول ينصح، يذكر أنه وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي، أن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، وأنفق بلال ينفق عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما شاء اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا، يعني من هالأشياء هذه. وإن مال البخيل يعني من نصيب الوارث، يعني هو بخيل بيتعب وهاتي والوارث بيأخذ كل شيء ويلعب فيه. فلذلك هذا تصور ينبه يذكر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا المرض. يقول إذا أصابتني مصيبة وأول ما وقع على لساني إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بعد ذلك حزنت على المصيبة حزنا شديدا. لا طيب، هذا هو لا يقال لمن أصيب بمصيبة لا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إن إبراهيم مات ابنه، إبراهيم لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. طيب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هو حزين بالعكس، هذا أمر طبيعي. الذي لا يحزن ما في قلبه رحمة، لازم يحزن الإنسان لفقد قريب، أب أم زوجة زوج ابن بنت أخ صديق، لابد أن يحزن الإنسان، وهذا لا ينافي الصبر أبدا، بالعكس هذا موفق. الذي إذا أصابته قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي أمر الله به المؤمنين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول كنت أمشي في الطريق فرأيت شجرة فقطفت منها فاكهة، يعني تفاحة برتقالة اللي يكون يعني، حتى أكلها، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه تفريق، إذا كان يعني غصن الشجرة خارج المزرعة وخارج البيت، طيب وهذه سقطت منه التفاحة، إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، تصير مثل اللقطة إذا سقطت بالأرض. أما أنك تقطعها لا يجوز، هذه أموال الناس ما يجوز أن يأخذها. إذا أخذها يستغفر ويروح لهم يقول لهم الكلام هذا حتى يسامحوه. يقول أريد أن أشتري جهازا من بلد، وهذا البلد لا أستطيع أن أشتريه نقدا، يعني هذا الجهاز لا أستطيع أن أشتريه نقدا، أشتريه مقسطا، وهم هذا طبيعتهم مقسط نزيد عليك إذا تأخرت، أنا لا أنوي التأخر صح؟ هذه مني إيه؟ طيب وهو لا ينوي أن يتأخر ولا يجد هذا الجهاز عند غيرهم إيه؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا نوى أنه لا يتأخر، لكن الأصل إذا وجد عند غيرهم أو يستطيع يشتريه نقدا لا ما يشتري، ما يوقع على معاملة فيها احتمال الربا. هنا لا 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 ما يجوز. إيه هنا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي أم أنه كان فقيرا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. فقال عروة ابن الزبير رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة خالته، قال يا خالة فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء صلى الله عليه وسلم، وكان يربط على بطنه الحجر وربما الحجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم، فما كانت تجب عليه الزكاة صلوات ربي وسلامه عليه. هل يجوز قول هل تؤمن بهذا الشيء؟ مثال هل تؤمن بالعلم أم الإيمان يكون بالله ورسوله؟ لا، الإيمان نقول إيمان بالله وملائكته وكتب، الإيمان الذي هو دين، الإيمان الذي هو دين بما أمر الله به. أما الإيمان بمعنى التصديق، يعني تصدق بالعلم، تصدق بالكهرباء، تصدق بالتليفون، تصدق أي أصدق، نعم هذا الإيمان بهذه الأشياء بمعنى التصديق. أما الإيمان بها بحيث أني لو ما آمنت بالتليفون أكفر، لكن واحد لو ما آمن بالله أو بملائكته يكفر، لكن لا يقال إذا ما آمن بالتليفون يكفر ولا يكفر يشفى ما يكفر. فهذا الإيمان بمعنى التصديق ما في بس. أما الإيمان بحيث أنه يحاسب عليه الإنسان عند الله، لا ما يحاسب به عند الله. دكتور وليد الله خير يقول بعض المرضى أو كثير، ها يقول كثير هو طبيب عاد وأدرى بهالأمور هذه، يقول كثير من المرضى يتساهلون في موضوع الصلاة، يتركون الصلاة بحجة أنه غير طاهر، لأن حط إلى بربيش مثلا طيب، أو على جسمه دماء أو نجاسات أو كذا، فيقول أنا مو طاهر فما أصلي، يطلع ينتظر لين يطلع من المستشفى. وهذا غلط، وهذا واجب علينا حنا، يعني أن أول شيء نزور المرضى خاصة صار لنا أقارب، أو لو كل واحد فينا زار أقاربه في المستشفى، وأيضا نبهوا على هذه القضية أن الصلاة شلونك مع الصلاة شلون كذا، قال والله ما أصلي، ليش؟ والله البربيش، ما عليه شيء البربيش، هذا حكم سلس البول، توضوا صلح حتى لو البربيش موجود، والله على جسمي نجاسة ما عليك منها، اغسلها، ما في مجال غسلها، صل ولو هي موجودة، هذه ضرورة. وقول له أنت محتاج للصلاة، محتاج تكون قريب من الله. تصور لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك وأنت مو مصلي، شلون تلقى الله سبحانه وتعالى؟ أنت في المستشفى أحوج ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، فأحرص على الصلاة الآن حتى تقوى علاقتك مع الله. فننصحهم صراحة، يعني نحن مقصرون يعني في زيارة المرضى وتنبيههم على مثل هذه الأمور، قضية الصلاة، قضية الطهارة، يجب والأطباء جزاهم الله خير يعني أيضا ينصحون هؤلاء المرضى. وأنا من الحين أسأل الطبيب قدامكم، يعني في مجال الجماعة وغير تسمحون لهم يجون يزورون المرضى وينبهونهم على هذه الأشياء؟ للكل زين، خلاص دكتور اسمح كل مستشفيات الكويت العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة، خلاص دكتور اسمح لكم. فالمهم زوروا المرضى وناصحوهم، ذكروهم بالله سبحانه وتعالى وأنهم بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا قريبين من الله. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، اسمها صلاة صلة. فتصور هذا مريض وبعيد عن الله، مصيبة، شلون يدعو شلون يستجيب لله سبحانه وتعالى؟ لكن نعذره أنه جاهل. من يزيل الجهل؟ أنتم، نحن الذي يزيل الجهل عن هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. يقول شخص يصلي الظهر وهو في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وبعد ذلك بدأ بالتشهد، ماذا يفعل؟ يسجد أم يأتي بالركعة الثانية مرة أخرى وكذلك في الركعة الرابعة؟ على كل حال، إذا أنا كنت أصلي ونسيت، يعني في الركعة الأولى كبرت فاتحة، ركعت، سمع الله لمن حمده، سجدت سجدة واحدة وقمت، ناقصني الآن إيش؟ سجدة وجلسة بين السجدتين. أنا طبعا إني ما سجدت الثانية، يعني ما جلست بين السجدتين، وقفت قريت الفاتحة، أول ما أتذكر أرجع مرة ثانية وأجلس بين السجدتين ثم أسجد ثم أقوم وأكمل أول ما أتذكر، إلا إذا وقفت، سجدت سجدة واحدة وقفت قريت الفاتحة وركعت وسمع الله لمن حمده وسجدت ورفعت من السجود وسجدت، معناته خلاص ركعة الأولى كلها أفطرت. فيقول أهل العلم الركن الذي تنساه تفعله إذا لم تتجاوز مثله في الركعة الثانية، إذا ما وصلت إلى مثله إلى السجدة الثانية من الركعة التي بعدها فإنك ترجع، وصلت حق الجزاء خلاص بطلت الركعة الأولى وتبقى كأنك طايفتك ركعة وتأتي بها. يقول في الصبية الإمام يقصر الصلاة والبعض يتم، هل نتم أم نقصر مع الإمام؟ والله أظن تكلمنا في هذه، تكلمنا فيها بالنسبة للصبية والعبدلي والوفرة والخيران والسالمي، قلنا هذه يعني على قول كثير من أهل العلم أنها سفر لأنها أكثر من 80 كيلو، فكثير من أهل العلم يعتبرونها سفر، وبعض أهل العلم يقول لا، العبرة بالسفر هي نية السفر، أن إذا حدثك أحد قل أنا مسافر وليس في المسافة. لكن بغض النظر أخذت بهذا القول، كلاهما قولان معتبران لأهل العلم، لكن هي حقيبة واحدة، يا تأخذها كلها يا تتركها كلها. أنا اليوم واحد سألني قال أنا ما أصلي الجمعة في العبدلي لأني مسافر في العبدلي والمسافر لا تجب عليه الجمعة. قلت له طيب سؤال، تفطر برمضان بالعبدلي؟ قال لا، ليش أفطر؟ قلت له تجيز لنفسك أن تفطر؟ لو لقيت واحد فاطر بالعبدلي تنكر عليه؟ أنت عندك عادي لو أفطرت في العبدلي؟ قال صراحة لا. قلت له زين، الحريم يروحون العبدلي بدون محرم ولا لازم محرم كل واحدة معها محرمها؟ والعادي يروحون الحريم؟ قال لا عادي. قلت له ما يصير، هو يا سفر يا مو سفر. فالذي يرى أن العبرة بالثمانين كيلو يجب عليه أن يطبق أحكام السفر كلها، ما تسافر إلا مع محرم المرأة، كل واحدة تكون معها محرمها. الشيء الثاني أنه يجوز القصر والجمع والفطر في رمضان، إذا يطبق هذه الأحكام هو مسافر ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. أما يختار ينقي يقول لا يجوز القصر والجمع بس ما يجوز الفطر، ما يصير. أو يجوز هذا لكن المرأة يصير تروح بدون محرم، العبدلي قريبة، شنو البحرين أقرب من العبدلي بالطيارة صح ولا لا؟ صح؟ البحرين كم؟ 35 دقيقة ولا 40 دقيقة؟ العبدلي كم؟ ساعة وشوي صحيح؟ طيب إذا تروح البحرين بدون محرم عين، إنزين اللي خلاها ساعة يزيد ساعة ثانية مصر، لا مصر بدون محرم، وبعدين لا تركيا بدون محرم، بعدين لا أوروبا بدون محرم، بعدين لا أمريكا بدون محرم، بعدين لا البرازيل نيوزيلندا، بس خلصت. مو صحيح الكلام هذا. فهي القضية حقيبة واحدة، يا تأخذها كلها يا تخليها كلها. وأكثر الناس ما أظن يدققون في قضية أن تروح مع محرم، نوادر. أنا ما سمعت لحد الآن إلا واحد بس سألته قلت له أهلك ما يروحون الخيران ولا الوفرة ولا العبد إلا مع محرم؟ كل واحد قال إيه أبدا إلا مع محرم. خلاص أنت خذ ترخ. لكن تصير هوى بالصلاة أجمع وأقصر، وبرمضان ما أصوم ما أفطر، وبالسفر المرأة تروح عادي تروح هي بسيارتها ولا حريم مع بعض ولا مع السايق ولا ياخذ أخته وزوجته وعمته وخالته وبنت خالته وبنت عمته ياخذهم معاه بسيارة كلهم، وين محارمهم؟ ما يصير. الواقع اليوم لا نضحك على أنفسنا، الواقع اليوم في الكويت العبدلي الوفرة السالمي خيران ليست سفرا، الناس ما تتعامل معها مع سفر أبدا، وإنما التعامل معها الناس على أنها داخل البلد وإنه رايح وراد. حتى ما أذكر واحد قال لي أقول دعاء السفر إنه لا رحت، بس واحد قال لي أنا أقول دعاء السفر إذا رحت العبدلي. فالقصد إنه الذي يظهرنا ليس سفرا، وبالتالي لا يجوز القصر ولا يجوز الجمع ولا يجوز الفطر، ويجوز المرة تروح بدون محرم يعني مع جماعة نساء ولا كذا ولا هذا، المهم إنه أمان يعني القصد دخلت. طيب لا هذا مو إمام مسجد راتب، مستحيل. طبعا اللي قدم السؤال يقول إمام المسجد مو راتب، مستحيل، يعني إذا إمام راتب مستحيل يقصر الصلاة، أكيد يقصد إمام مسجد اللي صلينا وراه، ولا مو راتب مستحيل. يقول شخص نذر أنه يصلي ركعتين بعد كل فريضة، أول هذا نذر معصية لا يلبي، لأن بعد العصر الصلاة منهي عنها وبعد الفجر الصلاة منهي عنها، فهو يستطيع أن يطبق هذا في الظهر والمغرب والعشاء فقط، ولا يجوز له أن يطبقه في العصر والفجر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يلتزم طالما أنه نذر، النذر إلزام النفس ما لا يلزم، هو ألزم نفسه يلتزم يصلي وما تفوت عليه الرواتب، يصليها وبعدين يصلي الراتب أو يصلي الراتب وبعدين يصليها، هو ألزم نفسه. وذلك يا جماعة والله نصيحة، لا أحد ينذر. النذر يقول النبي، نهى النبي عن النذر وقال إنما يستخلص من البخيل. واحد يبتعد عن النذر، خاصة الأكثر نذر الناس نذر المجازات، نذر المعاوضة، وهذا لا ينبغي أن يكون التعامل بين العبد وربه بهذه الطريقة. يا رب إن شفيت مريضي أصوم يومين، طيب الله مو بحاجة اليومين. هذا بين الناس نعم، أنا لما أقول حق سعدون مثلا أقول له سعدون إذا أعطيتني سيارتك زين لمدة أسبوع أغسلها لك كل يوم، ففي مقابل يفكر له مصلحة، فيفكر إيه ولا لا، لا مصلحة مقابل، أعطيه مصلحة يعطيني مصلحة. الله سبحانه مو محتاج لنا حتى نقول له إذا شفيت مريضي ترى أصلي، إذا نجح ولدي أتصدق، الله مو بحاجة صدقة. ولا بد أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة عبد مع رب، نقول يا رب اشفي مريضي بس، ونتذلل لله تبارك وتعالى وننطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، لا أن نحط مقابل. ومعنى كلام إذا ما شفيت مريضي ترى ما أصلي، ما أتصدق، ترى ما أصوم، ما ينبغي هكذا أن يكون التعامل بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. فنبتعد عن النذر، نبه أهاليكم خاصة الحريم يبعدون عن قضية النذر، نذر عليه لا صار كذا يصير كذا، لا صار كذا يصير كذا، لا صار كذا يصير كذا، بعدوا عنه. النذر ما هو طيب، وبعض أهل العلم ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهته، وذهب البعض إلى تحريمه، فنحذر من هذا والله المستعان. يقول ما الحكمة من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهو أصله أو هو أطهر الخلق، بينما الشهيد في سبيل الله لا يغسل؟ هذا حكم شرعي. إذا كان كذي واحد يقول ليش يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، ليش يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم، ليش يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو صحيح، وإنما هذا شرع، والنبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فلما يطبق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يطبق على كل أحد. إذا دخلت للصلاة والإمام في نهاية السورة ماذا أفعل، دعاء الاستفتاح أم الفاتحة؟ لا، أبدأ بالفاتحة على طول، تعود وقرأ الفاتحة، اترك دعاء الاستفتاح. يقول أعمل في شركة خاصة ودوامي ليل وليس لي عمل، ومديري يقول لي تعال اقعد شوي وروح، هل يجوز؟ يعني أنت ويا مشتركان في الجريمة، أنت مديرك. لا ما يجوز، ما يجوز. أنت قاعد تأخذ راتب على بقائك، تأخذ راتب على بقائك من الساعة 6 للساعة 12، من 7 للوحدة، ما أدري إيش كثر دوامك، أنت قاعد تأخذ راتب على بقائك، ما تقعد معناته راتبك حرام، ومديرك مشاركك في الحرام، وهذا يعايدك من شيء صغيره. لو كان هذا المدير هو صاحب الشركة وانت تشتغل عنده بشركته الخاصة، يقول لك اقعد ببيتك ما نعطيك معاشك، جزاه الله خير. لكن يعايدك من شيء الحكومة، يقول لك اقعد ببيتك والحكومة تعطيك معاش، ما يجوز، ما يجوز. مديرك هذا مجرم، يعني هو خان الأمانة المدير هذا، وهذا الموظف أيضا اشترك معه في هذه الجريمة، لا يجوز. ما تبي انقل صبح، حلل معاشك، وكل عيالك لقمة حلال وانت اكل لقمة حلال، هذا لا يجوز والله المستعان. ها؟ حتى شركة خاصة اذا كان ما ياخذ دعم عمالة ما في مشكلة، اذا كان شركة خاصة ولا ياخذ دعم عمالة كيفه مدير، ومدير شرط ان المدير صاحب الشركة. اما حتى اذا المدير مو صاحب الشركة ما يجوز، لازم يستأذن من المالك اللي قاعد يعطيه الراتب، نقاد الدراهم، يستأذن من نقاد الدراهم اللي يدفع الفلوس، هو اللي يستأذن منه انه يقول له ما اداوم خلاص، وانت لا تاخذ دعم عماله وخذ من هذا المدير اذا كان هو صاحب الشركه صاحب الملك، اما غيره لا يجوز. هل يوجد ذكر او عمل او عباده افعلها تحافظ على السلام بين اسرتي؟ نعم، الدعاء، الدعاء، لا تنسى الدعاء. اللهم اصلح لي في ذريتي، اللهم اصلح لي زوجي، اللهم اصلح بيتنا، دعاء، دعاء، أن تلض إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء. يقول سمعت من أحد أعضاء لجنة الإفتاء في المذياع أن من فاتته الصلاة 5 أو 10 سنوات أنه يقضيها. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الذي يترك الصلاة مدة 5 سنوات تكاسلا أو كذا هل يقضي هذه الصلاة؟ في بعض أهل يرى أنه يقضيها، والصحيح أنه لا يقضيها وإنما يتوب ويستقيم أمره، لكن فاته خير كثير، فاته خير كثير، عليه أن يعوض، عليه أن يعوض بكثرة النوافل، فاته خير كثير، كما قال الوليد بن الوليد لخالد، الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، أرسل لخالد رسالة قال يا أخي لقد فاتك خير كثير، يعني في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فاتك خير كثير. فهذا نقول له فاتك خير كثير، لكن لا يقضي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.